في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في برنامج القرآن والحياة. ضيفنا اليوم ضيف عزيز، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، مرحبا بك.
الله يبارك في حضرتك.
أستاذ الدكتور أحمد النقيب، أستاذ الدراسات الإسلامية واللغوية، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
احنا طبعا سعداء بلقيا المشاهدين بعد فترة انقطاع، فنتمنى إن شاء الله أن العودة يعني يكون أحمد إن شاء الله، ويكون مزيد من العطاء في خدمة القرآن وخدمة السنة. ومع ضيفنا العزيز سنطوف إن شاء الله في علاقة القرآن والسنة بالحياة، وكيف يعني تصبح السنة مع القرآن يعني جسدا حيا وروحا في حياتنا اليومية، ونسير أمور حياتنا كلها في ضوء القرآن والسنة. مرحبا بك.
الله يبارك فيك يا دكتور.
بداية ناخد سؤال عام كده يا دكتور، انه البعض بيبتدي يقول ان انتوا بتضيقوا واسع ايها المشايخ وايها الاسلاميين زي ما هم بيقولوا، لما عاوزين تضعوا انف او انفكم او انف القرآن والسنة في كل صغيرة وكبيرة. القرآن والسنة احنا بنحترمهم هكذا يقولون في العبادات وفي بعض المعاملات والحج والصوم وما شابه ذلك، لكن لما نتكلم عن السياسة ونتكلم عن الاقتصاد ونتكلم عن علم النفس ونتكلم عن بقية الأمور، ففي العلم علم وبيخاطب كل الإنسانية، وخليكم انتوا بقى ارجعوا وراء خطوتين ثلاثة. الفكرة دي مقبولة ولا الفكرة دي مغلوطة؟ والصح ايه؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني الفكرة هذه لها خلفية، هذه الخلفية أساسها حركة وعلاقة الدين بالحياة في أوروبا. أوروبا في العصور الوسطى كما يسمونها كانت تغط في ظلمة دامسة، لدرجة أن الطب كان متأخرا واللغة متأخرة، بينها حروب دامسة ودهسة واختلافات تنافرات وشعوبيات تقوم. وفي هذا الوقت كان المسلمون في حضارة وفي غلبة وفي سهلاء كبير جدا. عندما تمت ترجمة الكتب العربية في مراكز التنوير كما يسمونها في صقلية وإشبيلية وقرطبة، واطلع الإفرنج لا سيما الجرمان على الحضارة الإسلامية، وبدأت النهضة الأوروبية في القرن أو في أخريات القرن الثامن عشر الميلادي ومطلع القرن السادس عشر الميلادي، وبدأ هناك علماء من الإفرنج يتكلمون عن نظريات في الفلك وفي الرياضيات وهنا وهناك متأثرين بعلماء أهل الإسلام. هنا قامت الكنيسة، قامت الكنيسة وعقدت لهم محاكمات واتهمتهم بالهرطقة وحكمت على بعضهم بالإعدام حرقا. تم تكميم الأفواه والقضاء على بدايات النهضة العلمية، لكن استمر العلماء والمثقفون في أوروبا الذين تأثروا بالحضارة الإسلامية في الدفع إلى الأمام، وهنا تم اليقين بأنه لا نهضة في أوروبا إلا إذا تم فصل الكنيسة عن الحياة. الكنيسة تحارب العلم، والكنيسة تحارب الحضارة، تحارب التقدم، تحارب الحرية العلمية، لا أقول الحرية الفكرية ولكن الحرية العلمية التي تجعل من العالم عالما عالميا ينطلق في كل جنبات الكون ليفكر ويشاهد ويتأمل ويدرس. وقام المذهب البروتستانتي بانتفاضة كبيرة جدا على المذهب الكاثوليكي، وبدأت صفحات جديدة في أوروبا انفصلت فيها الكنيسة عن الحياة. وقام المثقفون والمتأدبون من الأوروبيين في كتابة روايات ومسرحيات تزري بالكنيسة وبأهلها وبحالها. ولازلنا نذكر رواية تاجر البندقية لشكسبير الذي تهكم فيها على الباباوات في أوروبا واتهمهم بالتخلف والرجعية والأنانية والانتهازية. ومحصلة القول أن الكنيسة تم إبعادها عن الحياة تماما، لا سيما بعد النكسات المتوالية الأخلاقية والسلوكية والعلمية للكنيسة، وأصبح دور رجل الدين في أوروبا منحصرا في داخل جدران الكنيسة. هنا نهضت أوروبا وتمت الصناعة بداية على الفحم ثم البخار ثم الاكتشافات الكبيرة جدا، اكتشافات بحرية وابتكارات وصناعات، وتقدمت أوروبا في الوقت الذي تأخر فيه المسلمون. لما بدأت البعثات في عهد محمد علي، بعثات إلى فرنسا بالتحديد ثم إلى فرنسا وألمانيا، وقف المصريون في بداية الأمر على قوة أوروبا وظنوا أن هذه القوة سببها الانسلاخ عن الدين. وتكلم بعض المثقفين في ذلك الوقت كرفاعة الطهطاوي وصراحة بعده كطه حسين إلى أهمية فصل الدين عن الحياة، لأن أوروبا لم تنهض إلا عندما فصلت الدين عن الحياة. ومن هنا ظهرت العلمانية في بلدنا والمناداة بأن الدين مجاله المسجد ولا علاقة بالدين في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع، لأن الدين هي علاقة خاصة بين الإنسان وبين ربه. نعم اطلق لحيتك وصلي في المسجد وقم الليل وتصدق وكن رجلا ربانيا ومتبترا وخاضعا لله، ولكن هذا بينك وبين ربك. أما حركة الكون وعمارة الكون هذا لا يكون إلا بانفعال البشر فيهم بأي منهج، بالمنهج الحياتي الدنيوي والقانون الذي يرتضيه البشر، ليس بقانون السماء. ومن هنا ظهرت فكرة فصل الدين عن الحياة وأن الدين هو مكانه المسجد. نقول لهم هذه نعرة وهذه دعوة بالياء ليس بالتاء المربوطة فاسدة، بل إن عز المسلمين وشرف المسلمين وقوة المسلمين لا تتأيد ولا تكون إلا بالدين. في أي موقف عندما يبتعد المسلمون عن الدين تكون الهزيمة، تكون الهزيمة ويكون الخسران والتخلف الحضاري في كل المناحي، حتى على مستوى التشريع والاستنباط. في القرن السابع الهجري نادى بعض الفقهاء بغلق باب الاجتهاد. ليه؟ لأن الدين كان محصورا، كان ضيقا، هناك انهزام ديني، فترتب عليه هذا الانهزام الفكري وهذا الانهزام على مستوى التفكير الفقهي، لدرجة أنك يمكن أن تجد كتابا فقهيا مؤلف القرن السادس مثلا، وتجد العلماء على مدار 4 قرون ليس لهم جهد إلا هذا المؤلف. كتاب الروضة الإمام النووي تجد شرح الروضة وتقريرات الروضة ونظم الروضة وبعدين تقريرات الشرح وبعدين نظم التقريرات وبعدين شرح التقرير، عدة قرون الفقهاء ليس لهم هدف إلا ماذا؟ إلا الدور في فلك الروضة الإمام النووي. هذا سببه ماذا؟ سببه أو سبب هذا الجمود هو أن الدين صار ليس ممثلا للحياة بل صار مبتعدا عن الحياة. الأصل أن الدين يوجه الحياة وينظم حركتها وإيقاعها حتى تكون مرتبطة بالله عز وجل.
طيب ده بيجرنا بعد إذن حضرتك لقضيتين. أنه نظريا الكلام اللي حضرتك يعني أشرت إليه مقبول، لكن عمليا يمكن لهؤلاء المشككون والرافضون لضبط حركة الحياة بالقرآن والسنة وبالدين يقول لك طيب ماذا فعلتم على مستوى الواقع؟ يعني وزائد انه قضية الاجتهاد اللي حضرتك اشرت اليها، انه بالفعل اذا كان المشككين أو المشككون والمعارضون لأنه الدين يقوم بدوره في كافة مناحي الحياة بيهاجمهم وبيتهمهم، إحنا ساعدناهم بأن إحنا لم ندلوا بدلونا في أمور الحياة، وأنه زي ما حضرتك كنت بتقول أنه فكرة أن إحنا نجتهد ونجدد. وأيضا البعض كان بيتصور أنه مدام إحنا بنقول بقى إحنا السلف والسلف والسلف فإحنا ضد الاجتهاد، يبقى إحنا عندنا كذا نقطة، نقطة الاجتهاد، وهل الارتباط بالسلف وبالفكرة السلفية بيعوق الاجتهاد، زائد أنه التطبيق العملي في مناحي الحياة المختلفة، هل لما بيقترب الدين قرآن وسنة من الحياة بيسريها على الواقع في حياتنا المعاصرة على الأقل في السنوات الماضية، ولا احنا كنا مقصرين وبالتالي بنشجع هؤلاء الذين يتهمون بأنهم يتهموا ويشككوا في ارتباط الدين بالحياة؟
الحقيقة ان يعني ايه كلام حضرتك مليء بالنقاط، لكل نقطة تحتاج ان احنا نقف عندها وقفة، لكن ستخير من هذا الكلام بعض النقاط. هي هل كلمة السلفية تعني الجمود؟ عندما نقول سلفي معناه إنسان جامد متحجر، وكما خرج أحد القانونيين سمحه الله على أحد الفضائيات وقال إن السلفيين هؤلاء آفة المجتمع، وأنهم مصابون بالهوس الفكري، وأنهم ظلميون، وأنهم أهل جمود فكري وغير ذلك من هذا الكلام الشديد. أقول بأن السلفيين يعني كما أرى يعني منهج تجديدي، يعني السلفية منهج تجديدي ليس منهجا رجعيا يجر الأمة إلى الوراء، هو يوقظ الأمة لا يجرها إلى الوراء. في فارق بين يجر الأمة إلى الوراء وبين أنه يوقظ الأمة. الأمة حالها كحال ذلك العشب الذي ينبت في الأرض، هذا العشب إذا لم يسقى بماء السماء جف ويبس وهلك، فماء السماء الذي به ينبت ذلك العشب وترعرع ويكون أخضرا جميلا هو المنهج السلفي. إذن المنهج السلفي هو منهج إصلاحي، منهج إصلاحي يحيي الأمة بعد موتها. الأمة الآن أمة جاهلة بالقرآن وجاهلة بالسنة وجاهلة بالإسلام، وعندها الإسلام يساوي التخلف، والإسلام يساوي الجمود والمرض والأمية، والإسلام عندها هو العصر المملوكي وهو غلق باب الاجتهاد. فيأتي المنهج السلفي يقول لا، المنهج السلفي بيدعو إلى الاجتهاد ويحرم التقليد إلا إذا دعت الضرورة. تفضل
الاستاذ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور مجاهد.
انت تحياتي لك دكتور عاطف.
الله يكرمك ويبارك فيك، سعداء باتصالك.
وتحياتي لقناه الحافظ ولضيفك الكريم الاستاذ الدكتور احمد النقيب. يعني
الله يكرمك ويبارك فيك، سعداء بسماع صوتك.
والحقيقه طبعا انا يعني بسعد جدا لما اشوف الدكتور احمد او اسمع الدكتور احمد او اتفرج على الدكتور احمد. يعني
ربنا يسعدك دايما.
الله يبارك فيك.
والدكتور احمد يحقق لك امنيتك ويوريك على طول طلته على الشاشه ان شاء الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
كنا احنا بنتكلم على علاقه السلفيه او علماء السلفيه بالاجتهاد.
ايوه.
وهل هم يعني قاموا بهذا الدور على مستوى التطبيق ولا لسه في ملاحظات عاوزين احسن؟
ايوه.
اتفضل.
ألو
سامعينك يا دكتور.
تفضل. مش سامع حضرتك كويس.
كنا بنتكلم عن العلاقة ما بين الاجتهاد والسلفية، وهل احنا على مستوى الواقع الان بنعطي الاجتهاد حقه ام ان احنا مقصرين فيه؟
الحقيقة طبعا ده موضوع مهم يا دكتور عاطف. يعني انا الحقيقة ايماني ان لابد ان السلفية يكون لها دور في المجتمع، ولابد انها تشارك الامة مشاكلها، يعني وانها لا تنأى بنفسها يعني في قوقعة كده وتقوقع بعيد عن مشكلات الوطن يعني. والحقيقة أنا في قضية يعني أحب أطرحها في وجود حضرتك ووجود الدكتور أحمد، وهي قضية التعاون بين الفصائل الإسلامية. لابد يكون في تنسيق في الفترة القادمة بين كل الفصائل الإسلامية العاملة في جمهورية مصر العربية، وده لمصلحة العمل الإسلامي ولمصلحة الأمة ككل. يعني لابد يكون في تنسيق بين الأطروحات الإسلامية للفرق المختلفة حتى لو اختلفت الأيديولوجيات، يعني لو حصل خلاف حتى في الأيديولوجيات يجب أن الأساسيات لا نختلف فيها. يعني ده أطرحها عليك وعلى ضيفك الكريم الحقيقة، لأن الموضوع ده موضوع مهم ولابد أن نبذل فيه جهدا كبيرا للأمة ككل، أن يتم التنسيق بين الفصائل الإسلامية العاملة في مجال الدعوة، خاصة في الوقت اللي احنا فيه ونحن مقبلون على انتخابات رئاسة ومقبلون على انتخابات مجلس الشعب ومقبلون على بناء دستور جديد. فإذا لم نتعاون ولم نتكاتف ولم نخطط معا اعتقد ان ده يحصل لنا خسائر للجميع. يعني انا لا يعني مش متخيل ان، ولو نتكلم بصراحة شوية، مش متخيل ان الاخوان والسلفية ما يخططوش لبعض لصالح مصلحة هذه الأمة، لأن هم أكبر فصائل هذه الأمة وهم اللي منوط بيهم في الوقت الحالي قضية التغيير. فأنا أتمنى في وجود ضيفك الكريم، وله جهد كبير الدكتور أحمد الحقيقة له جهد كبير في هذا، أتمنى فعلا أن يتم التنسيق بين الفصائل الإسلامية وأن تكون قناة الحافظ وعلى رأسها الدكتور عاطف عبد الرشيد وله دور كبير في هذه الآونة. يعني انه لابد من يعني لقاءات متصلة بين الإخوان وبين السلفية في لقاءات على هذه القناة الواعدة، وانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه اللقاءات تتم في وجود الدكتور عاطف عشان يحصل نوع من التنسيق في المرحلة الهامة جدا دي، اخطر واهم مراحل جمهورية مصر العربية.
شكرا يا دكتور. طيب نواصل وبعدين نبقى نرجع لكلام الدكتور مجاهد. احنا كنا بنتكلم على الاجتهاد والسلفية. احنا برضو يا دكتور عاوزين نقول حاجة، احنا دايما نفرق ما بين حاجتين، الفكر والمنهج والتطبيق، عشان المشاهد اما يسمعنا واحنا بنقول يقول والله ده جماعة بيتكلموا في كلام ما انش شايفه على ارض الواقع. فاحنا نميز له ما بين الفكر والمنهج كفكر، ثم التطبيق، لأنه قد يكون التطبيق فيه نقص أو فيه عور أو فيه تقصير، ده لا يعني ينقص من قيمة وصحة المنهج. فدايما نبقى نقول الناحية النظرية ثم الناحية التطبيقية لعل يكون التطبيق مختلف شوية عن التنظير.
أنا سأقول شيئا واحدا، وهو أن التطبيق في المنهج السلفي مع التنظير شيئا واحدا، لأن المنهج السلفي بيقوم على العلم والعمل، العلم النظري والعمل الممارسة. ولذلك قال السلف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. إذا لابد من الاثنين دول مع بعض. قال عبد الله بن مسعود والحديث في إسناد كلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. وقوى ربنا عز وجل شأن العمل حتى قرنه بالإيمان في آيات كثيرة جدا في القرآن كما معلوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآيات. سأضرب مثالا متقدما ولا أقول مثالا معاصرا، لأن تطبيق المنهج السلفي يحتاج إلى دولة، تطبيق المنهج السلفي يحتاج إلى دولة. فيبقى المنهج السلفي في إطار النظرية وما تيسر من التطبيق. أما أن يطبق المنهج السلفي تطبيقا كاملا، هذا لم نجده إلا في العصر الأول في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم زمن الخلفاء بصورة أو بأخرى. لكن هناك مثال متأخر عن زمن الأول، نور الدين محمود. أتى الصليبيون واحتلوا بلادا كثيرة في المشرق من أول إنطاكية والرها إلى آخر بلاد إلياء فلسطين، واستولى بيت المقدس. كان أبوه الأتابك عماد الدين زنكي كان رجلا لا يهتم بالأمور الدينية. في عهده كان هناك الشيعة الخبثاء، وكان هناك المكوس والضرائب والفسق والفجور والانحلال، وكان هناك إخوان الصفة والمعتزلة، أمور كثيرة، خربطة كثيرة جدا كما نسميها بالمصرية، انحلال فكري وديني وغير ذلك. عندما مات عماد الدين زنكي ولي الإمارة بعده إمارة حلب والموصل بعده ابنه نور الدين محمود. ماذا صنع نور الدين محمود؟ كان فيه ديانة. أولا ألغى الضرائب والمكوس لأنها حرام. إحنا مثلا في مصر يعني أتصور أنه لابد من إلغاء الضرائب لأنها ظلم، ظلم على الشعب، ظلم على المواطن البسيط، كل حاجة فيها ضرائب هذا ظلم. فنور الدين محمود ألغى الضرائب. والأمر الثاني أنه منع الخمور صناعة وتعاطيا وبيعا وشراء، الذي بعد ذلك أنه اجتهد في تأمين الجبهة الداخلية في بلده، شجع العلم، شجع العلماء، بنى المدارس، بنى المستشفيات، مهد الطرق، اهتم بالزراعة، اهتم بالمياه، اهتم بالصناعة، اجتهد في إنشاء المدارس التربوية بنفسه، حتى كانت له عقيدة يحفظها لأولاده نور الدين محمود. ثم كان قدوة في نفسه، كان صواما قواما، صواما قواما، حتى مسألة مدفع رمضان لها أصل، أن زوجته خاتون كانت تقيم الليل، ففي ليلة من الليالي نامت عن قيام الليل، فأراد أن يوقظها لقيام الليل، فجعل هذا المدفع ليوقظ زوجته لقيام الليل.
يعني ما كانوش بيستعملوه عشان الفطار؟
لا 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 لا, لا. هذا تطور في الاستعمال.
تساهل في الاستعمال أو طمع في الأكل. طب أنا هقف وقف،
لا خلينا أكمل النقطة بتاعتي. طيب معلش. فنور الدين محمود يعني اهتم بالديانة وأظهر السنة وقمع الرافضة المبتدعة وقضى على المعاصي الموجودة وألغى الضرائب وأشاع العلم واحترم العلماء. ثم بعد ذلك بدأ يتجه إلى الجهاد، فأسس المدرسة العسكرية ومدرسة الفروسية، وكان من تلامذته الأمراء الكبار الذين حاربوا الصليبيين. إذن هذا مثال المنهج السلفي عند نور الدين محمود، هذا لابد أن يدرس. ونور الدين محمود هو الذي فتح القدس حقيقة، لأن صلاح الدين إنما هو تلميذ من تلامذته. فالقدس لم يفتحها صلاح الدين، وإنما فتحت بجيل صلاح الدين. هذا الجيل هو الذي رباه من؟ الذي رباه نور الدين محمود. إذن المنهج السلفي هو الذي أعاد القدس للمسلمين، هو الذي حارب الصليبيين وانتصر عليهم، هو الذي أقام العدل والعدالة، هو الذي أقام الصناعة في ديار المسلمين، هو الذي قضى على الرافضة في مصر ورفض مذهبهم، هو الذي رفع السنة، هو الذي أشاع الغنى والحضارة في ديار المسلمين. فهذا تطبيق عملي للنظرية التي نؤدي بها وهي المنهج السلفي.
طيب احنا عندنا كم نقطة عشان كده هنلجأ بقى للايه، للإجابات السريعة عشان النقطة بتكسر. حضرتك قلت في وسط الكلام انه ألغى الضرائب، وان احنا الان المفروض نلغي الضرائب، لانه فطبعا لو حد بقى بيتصيد لينا هيروح واخد الجملة بتاعت حضرتك دي، قلت تعالوا شوفوا هؤلاء هم يعني السلفيين والمتحجرين والعاوزين يفسدوا العالم ويفسدوا بلادنا، لانه لو لغينا الضرائب هنصرف على البلد منين. انما حضرتك فيما فهمت انك بتتكلم على منظومة كاملة فيها الزكاة وفيها الاوقاف.
صحيح.
وفيها
يعني الصدقات.
يعني لكن
انا هضرب لك بس مثال بسيط يا استاذ،
بس انا عاوز عشان نقول ايه، هل انت حضرتك الان لو الاخواننا السلفيين بيحكموا الان في هذه اللحظة، هل بالفعل اول قرار هياخدوه انه في الجانب الاقتصادي نلغي الضرائب، ولا الامر لا محتاج دراسات وحلول بديلة، والحلول البديلة لما تؤتي ثمارها نبتدي نسحب الضرائب يعني خطوة خطوة؟
هذا كله مطروح. انا بتكلم على الفكرة. يعني ممكن نصل الفكرة بعد عدة مراحل.
انا اقصد بس عشان الناس بيتصيدوا.
انا هقول لحضرتك الظلم لابد ان يزال، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وذلك نهى عنه. والضرائب هذا ظلم بين لعدة أمور. الأمر الأول أنه أخذ المال بدون وجه حق، فهذا مال مغصوب. الأمر الثاني أن هناك في البلد أعيان وأغنياء يمكن أن يقوموا بسد الثغر. الأمر الثالث أن المسلم إذا شعر المسلم إذا شعر بالقناعة والرضا أعطى المال عن طواعية. يعني مثلا نحن هنا في مصر نقترب من 85 مليون نسمة، اشتل مثلا بعض الملايين الصغار الذين لم يبلغوا أو النساء أو ما إلى ذلك عن صفصف مثلا على قول 70 مليون. لو طلبنا من كل واحد في الشهر أو في السنة إنه يدفع بس 100 جنيه في السنة اختيارا ليس قسرا وذلك مساعدة لمصر، يبقى عندنا 70 مليون في 100، دخلنا كده في كم؟ بسبعة مليار جنيه. إذن 7 مليار جنيه إن كل مواطن يدفع 100 جنيه في السنة، يعني لو بيشتري كل يوم جرنان هيدفع أكثر من 100 جنيه في السنة. هيدفع 100 جنيه في السنة هذا لله أولا ثم من أجل بلده. هنلمي 7 مليار جنيه في السنة، 7 مليار جنيه، هذا بخلاف الصدقات والزكوات وأموال الوقف وغير السواحل البحرية هنا وهناك وغير قناة السويس وغير المعادن وغير البلد مليء بالخيرات. أنا كنت في رحلة إلى الصعيد، هناك جبال بأكملها رخام، رخام خالص، وجبال بأكملها حديد تحتاج من يأخذها ويصنع. الذين مسكوا البلاد أرادوا تخريبها لتكون فقيرة معدمة. مصر ليست فقيرة، فعندما نرفع الضرائب عن المواطن المصري هذا من حقه علينا. ولذلك أقول إن هذا الأمر أمر وارد سواء ابتداء أو منتهى.
طيب يعني أقصد بس عشان يبقى الناس فاهمة الفكر والمنهج، أنه إحنا يعني عندما نتصدى لمثل هذه القضايا الاقتصادية سنأتي بمتخصصين وعلماء في مجال الاقتصاد،
صحيح،
ويكونوا أصحاب تقوى اللي هم معنيين بالاقتصاد الإسلامي،
جميل،
وأصحاب خبرات مختلفة، وهنيجي نقول لهم إحنا علماء وأنتم متخصصين في هذه المهنة بشكل أفضل أو هذا التخصص، عاوزين نعمل بدائل لأن إحنا نرفع الضرائب ونضع بدائل ثم نأخذ برأيهم في ضوء الضوابط الشرعية،
جميل،
ولا هناخد برأينا ابتداء ونطبقه
يا استاذ عبد الرشيد انا يعني ايه
انا بتساءل عشان المشاهد يبقى فاهم،
يعني انا في فرق بين لما اقول لك آلية التنفيذ، حضرتك بتتكلم عن آلية التنفيذ، انا بتكلم على
يعني احنا انا بتكلم تنفيذ،
لا انا بتكلم على المسألة كنتيجة.
جميل،
احنا الظلم نرفعه عن المواطن والبلد ليست فقيرة، اذا من صورة من صور الظلم نرفع الضرائب. كيفية رفع الضرائب هذا الأمر يبقى فيه هناك لجان متخصصة مش لجنة واحدة بس، في لجنة تعدين وفي لجنة سواحل وفي لجنة كذا، لجان استراتيجية تجلس وتبدأ تدرس المسألة بحيث ان هي تحط الآلية المناسبة للتنفيذ. ألا أتكلم عن آلية التنفيذ؟
نعم. طيب جملة تانية حضرتك قلتها في وسط الكلام عاوزين نقف عندها وقفة، قلت ان احنا محتاجين المنهج السلفي كي يطبق، محتاج تطبقه دولة، تطبقه دولة، في حين ان كانت مرئياتي فيما سبق وكانت حواراتي مع كل علمائنا السلفيين اتكلم معهم واقول لهم هذه الملاحظة واتساءل هو الاسلام جعل ليحكم ام لا، فكانوا يقول جعل ليحكم، فاسألهم طب ماذا تفعلون ليتم تطبيق هذا الامر، وكنت ارى دايما ان في قصور في ان احنا ندلو بدلونا في الحياة بمناحيها المختلفة، وان احنا واقفين عند قضية الوعظ والمسجد والمنبر وحلقة العلم وطلبة العلم، ودخل علينا بعد كده القنوات والحلقات الدروس وخلصنا، وكان حوار دائم مع الجميع كل من قابلني. لكن الان انت يعني ساعدتني في ان انت قلت جملة انا ما كنتش عارف اقولها بنصها كده، انه المنهج عشان يطبق محتاج دولة مش محتاج افراد. نوضح الجملة دي في ايجاز.
يعني أنا معلش عشان أوضح هذه المسألة، أنا استدرت بسيط.
تفضل.
المنهج السلفي منهج حضاري، منهج حضاري يعني يدعو إلى الحضارة ويقيم الحضارة ويهذب الحضارة ويقنن أجزاء وأفراد وأبعاد هذه الحضارة. حضارة عندما بدأت على بثاث الأنهار، أصبح فيه هناك صيد، أصبح فيه هناك زراعة، تكالب الناس من هنا وهناك، أصبح في هناك علاقات إنسانية، بين الناس على ضفاف الأنهار. العلاقات الإنسانية دي لها أطوار، أطوار في السلم وأطوار في الحرب، فلابد لهذا الإنسان أن تكون له قوانين تحكمه. وهنا كان التفكير في سن القوانين. شرع الله عز وجل هو القانون الذي يحكم هذه العلاقات الإنسانية في السلم وفي الحرب. المنهج السلفي هو الصورة الصحيحة لشرع الله عز وجل، لأنه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن هو الصورة الصحيحة. إذن هذا المنهج السلفي يعالج العلاقات الإنسانية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. اثنين، يعالج العلاقات الإنسانية الجماعية في وقت السلم وفي وقت الحرب. طيب كيف يعالج هذه العلاقات الإنسانية في وقت الحرب؟ إذن هذا لا يكون إلا إذا كانك دولة، في هناك جيش وفي هناك إمام وفي هناك صفوف وفي هناك قتال وفي هناك معاهدات وفي وما إلى ذلك. في علاقات إنسانية بين الناس بعضهم بعض، هذا سرق، هذا قتل، هذا زنى، إذن هناك حدود. الذي يقيم هذه الحدود ليس أنا ولا حضرتك، ولكن الذي يقيم هذه الحدود هو الإمام أو من ينوب عنه. إذن المنهج السلفي الذي في ظني ويقيني وإيماني هو دين الله عز وجل، كي يطبق بكل أبعاضه وأجزائه وأفراده يحتاج إلى ماذا؟ إلى دولة. فنحن نطبق ما يمكن تطبيقه، نطبق ما يمكن تطبيقه، ويبقى الجزء الآخر الكبير جدا يحتاج إلى دولة.
طيب إذن عشان نعمل الدولة محتاجين بقى أن احنا نترشح ونخش انتخابات ونفوز ويبقى في يعني ناس في مجلس النواب أو المجالس مجالس الشورى حسب ما هتسمى، وبعد شوية وزراء ورئيس وزراء ثم أمراء وحكام ورؤساء، ولا ده يعني بقى ما لا يتم الواجب إلا به يعني كما علمتمونا؟
لا، هو أنا أقول لحضرتك ليست هذه الصورة الوحيدة لإيجاد الدولة الإسلامية. يعني إذا آمن الناس أن الصورة الوحيدة لإيجاد الدولة الإسلامية عبر انتخابات، هذا كلام فيه نظر، فيه يقيني. لأن تصور معي أن الشارع كله صوت لصالح الإسلاميين وتكونت حكومة إسلامية ودولة إسلامية وإلى غير ذلك. يا ترى الأصول السادس الأمريكي ماذا سيصنع في البحر المتوسط؟ وعبر البحر المتوسط هناك أوروبا المتربصة، مجموع الجيوش الأوروبية تقترب من 8 مليون جندي، وحلف الناتو، وهذه المنظمات العسكرية الدولية ماذا ستصنع إذا مصر حكمها الإسلاميون وطبقوا فيها شرع الله عز وجل؟ أنا لا أخوف ولا أثبط، ولكن عندنا تجربة مثيلة، تجربة الجزائر. ولذلك أنا أخشى ما أخشاه أن يتجه السلفيون إلى اللعبة السياسية ويتركوا الوظيفة الأساسية وهي وظيفة التعليم والتزكية. المنهج السلفي إذا لم تقم له دولة له وظيفة، وهي التعليم والتزكية. لماذا؟ لإيجاد النصيحة والإصلاح. نحن نريد نصيحة الناس وإصلاح الناس. ولذلك إذا كان هناك اشتراك في العملية السياسية كما أتصور، لابد أن تكون له ضوابط، لابد أن تكون له ضوابط وأن تكون له مقننات، لأن يكون الأمر مرسلا، وإلا سيضيع السمت السلفي وسيذوب الطعم السلفي الذي امتاز به عبر السنين. تفضل حضرتك.
معنا بعد إذن حضرتك اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
مرحبا شيخ طلعت،
كيف حال حضرتك؟
الله يكرمك،
ربنا ينفع بيك رب العالمين وعلى قدرك
وإياك إن شاء الله.
يعني مبارك لعودة القناة، مبارك على القناة عودة الدكتور عاطف وبرامجه الطيبة الجميلة
الله يكرمك
اللي متفوز بها دكتور أحمد النقيب وأمثاله من أهل العلم.
آمين.
بارك الله فيك يا دكتور، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يلقى هذا الموضوع القبول، بل يجب أقول يجب على الناس أن يخرجوا الآن لمثل هذه الموضوعات المطروحة ومثل هذا الاستفتاء الطيب الذي أيد الله عز وجل به الإسلام. نريد أن نكون إيجابيين في مثل هذا الموضوع. والله يا دكتور عاطف حضرتك يعني تطرح موضوعات جميلة جدا جدا جدا، بارك الله فيك وجهدك ومشاعيك، ومبارك على عودة القناة، رجوع قوي جدا وبرامج أقوى بفضل الله تبارك وتعالى. يعني ده كله بفضل الله ثم مجهودات حضرتك ومشايخ الكرام الذين يعني تستضيفهم القناة وتنتقيهم بعناية فائقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. جزاك الله خير دكتور.
شكرا يا شيخ طلعت. احنا كنا بنتكلم على العودة للتعليم والتزكية إذا لم يكن هناك الظروف مواتية. لكن الآن انت حضرتك بترى على الواقع هل هي مواتية ولا مش مواتية؟ وإحنا عندنا استفتاء يوم السبت ندلو بدلونا ولا
لا؟ أنا لم أقل هذا بالتحديد، أنا قلت لا ينبغي أن ننشغل بالعملية السياسية عن الأصل الذي ينبغي أن نكون متلبسين به، وهو التعليم والتزكية. ولذلك لابد أن يكون هناك نوع من الفصل، يعني الوهمي أو الفصل المضمون بين الدعوة وبين السياسة. لابد، نحن نشجع، نحن نؤيد، نحن نأخذ مواقف.
نيابة عن المشاهد عشان ما نتلخبطش مننا، أنت قلت الفصل الوهمي بين الدعوة والسياسة.
أيوة.
وإحنا عدنا نتكلم في البداية أن إحنا بنرفض فصل الدين عن الدولة.
أيوة أنا قلت الوهمي.
كلمة الوهمي معنا.
أيوة.
عصر مشاهد.
أيوة نعم. أنا لا لا أنا جميل جميل. أنا لم أقل الفصل، لكن قلت الفصل الوهمي. فصل الوهمي لأنه في الحقيقة ليس هناك فصل بين الدعوة وبين السياسة، بين العلم وبين العمل، بين الدين وبين الدولة، بين الكون وبين الإسلام، ليس هناك فصل، ولكن هو فصل وهمي بحيث يكون هناك تنسيق في الأدوار، لا يكون هناك لبس في الأدوار. زي نقول مثلا في هناك مدرسة وفي هناك أدوار موزعة على القائمين على هذه المدرسة. الأدوار الموزعة هي أدوار تكاملية، ولكن في فصل، يعني ده مش هو ده ولا ده هو ده.
يعني زي ما بنفصل في المعمل حاجتين عشان ندرسهم وبعدين نرجع نرجعهم
جميل
تاني. طب انا اتصال وهنرجع لحضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا شيخ ياسر.
دكتور عاطف السلام عليكم.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف السلام عليكم.
سامعينك اتفضل.
ياسر مرزوق معاك يا دكتور عاطف.
مرحبا شيخ ياسر.
الله يكرمك. احنا طبعا بنشكر دكتور عاطف قائد الاعلام الاسلامي في مصر، ربنا يجزيه خير ويجعله في ميزان حسناتك، وبنشكرك على استضافة فضيلة الدكتور أحمد النقيب، ونرحب به في قناة الحافظ. وأنا قبل أن أدخل في موضوعي سريعا، يعني علشان ما أعطلش حضراتكم، برجو من الدكتور أحمد المداومة على دروس قناة الحافظ لاحتياج القناة إليه، وجزاه الله خيرا. الأمر الثاني المهم جدا بخصوص التعديلات، أنا بأنقل جملة يعني قرأتها، أن هناك تصريحا لبعض الدول الخارجية تقول، بفعل هذا التصريح يقول أن مصر هي الجائزة الكبرى، يعني خلق فوضى في جمهورية مصر العربية هي الجائزة الكبرى وهدف استراتيجي لهذه الدول. فمن هذا الكلام بقول لإخواننا وأنادي وأناشد جميع الأمة الإسلامية وخاصة المصريين إلى الخروج للاستفتاء في يوم 19 يوم السبت، وذلك لأهمية القضاء على هذه الفوضى والمحافظة على أمن البلد واستقرارها فعلا. ومن هذا المنطلق بوجه نداء إلى ثلاث طوائف من الناس. الطائفة الأولى هم السادة العلماء والدعاة، أقول لهم أيها العلماء لا تقصروا الواجب الذي عليكم في هذه الآونة، إلا تتكلموا في هذه الآونة وتبصروا الناس وتعلموا الناس بأهمية هذا الموضوع فقد ضيعتم حقا عليكم بهذا الوطن العزيز. لو أن معترضا اعترض علي فقال يعني أن التصويت على الدستور الإجمالي على سبيل الإجمال وفي بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، نحن نقول له هذه مرحلة إن شاء الله انتقالية لما هو أفضل، وهذه مرحلة لما هو أخير، والتعديلات التي حدثت إن شاء الله تعديلات جيدة وإن شاء الله مرحلة طيبة للانتقال لإصلاح هذه الدولة بإذن الله، فلا تقصروا في هذا الواجب. تحديد العقيدة والمنهج الذي نحن عليه أننا لا نوافق على كل ما في الدستور، هذا أمر يعني نعلمه جميعا. أما التصويت عليه بالإيجاب والموافقة عليه فهذا أمر مهم جدا جدا جدا، وتصوير الناس به في هذه الأيام، وإن فاتت هذه الأيام سنندم عليها جميعا.
شكرا شيخ ياسر جزاك الله خير. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
معنا اتصال تاني. هيا السلام عليكم.
مرحبا دكتور حنفي.
دكتور عاطف السلام.
مرحبا دكتور حنفي.
مرحبا دكتور عاطف.
معلش يلغي.
أهنئكم بإعادة القناة في ثوبها الجديد.
والبرنامج بمعناه الجميل القرآن والحياة. وأحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور أحمد النقيب.
الله يكرمك يا دكتور.
ويسمح لي دكتور عاطف أنت وضيفك الكريم أن نتفق أن جميع الشرائع السماوية جاءت من أجل طمأنينة واستقرار الإنسان في حياته الدنيا ومن أجل سعادته في الآخرة. جميع الشرائع السماوية بلا استثناء جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، وجاءت لتحدد العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان على الأرض، وتحدد العلاقة بين الإنسان وربه في التشريع وفي إقامة العبادات وفي الوصول إلى الآخرة. إذن من يقول أن الإسلام يختلف مع المسيحية أو مع اليهودية في أي تشريع أو في أي مسمى، أو أن الإسلام إذا طبق فإنه يهدم حقوق الآخرين؟ هذا قول زائف، لأن الإسلام هو الإسلام منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ومنذ أن أنزل الشرائع السماوية. كل الأديان أو كل الدين هو الإسلام دين واحد جاء بشرائع مختلفة على حسب احتياجات الناس، ولكن هذا الدين الواحد جاء ليحقق أغراض الإنسان في الأرض ويحقق استقرار وأمن الإنسان في الأرض. إذن هذه الدعوة الكاذبة التي تقول أن من يريد أن يجعلها دولة دينية، هذه دعوة كاذبة تختلف اختلافا كبيرا مع منهج الله ومع شرع الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، قول الدكتور أحمد النقيب أن المنهج السلفي، أنا أعترض على هذه الكلمة، لأن المنهج منهج رباني، ولكن السلف يطبقون ما جاء بهذا المنهج الرباني، لأن السلف لم يخترعوا ولم يبتكروا منهجا من عندهم، إنما هم اتبعوا هذا المنهج الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل لسعادة البشرية في الدنيا وفي الآخرة. والناس الذين اتبعوا هذا المنهج الرباني سواء في العهد القديم أو العهد الحديث هم الذين فازوا بالدنيا والآخرة. والدكتور أحمد النقيب ضرب على ذلك أمثلة، منها ما فعله نور الدين محمود زنكي وما فعله صلاح الدين الأيوبي عندما طبق منهج الله الرباني، ولم يكن يقول أحد أنه منهجا سلفيا أو غير ذلك، ولكنه منهجا ربانيا يتبعوه سلف الأمة الصالح. عندما نطبق هذا المنهج نصل إلى السعادة في الدارين بإذن الله تعالى. الأمر الثالث دكتور عاطف، أتمنى من حضرتك وقناة الحافظ أن يكون لها منهجا ويكون لها فكرا رائدا في تجميع علماء الأمة، سواء من الأزهر أو سواء من السلفيين أو سواء من الإخوان أو غيرهم من أي جماعات دينية موجودة على الساحة، أن يجلسوا ويتفقوا على المنهج الرباني الذي أنزله الله عز وجل في كتابه، والذي بيّن فيه كيف تقوم حياة الناس به، وأن يتفقوا على قيادة الأمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.
شكرا دكتور حنف. معنا الدكتور محمود هيكل، معلش أحبابك كثير يا دكتور.
الله مستعان.
مرحبا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا دكتور عاطف، ازي حضرتك؟
اهلا دكتور محمود، ازي حضرتك؟
اولا حضرتك نورت الشاشة، انا مش قاعد قدام الشاشة بس انا عارف ان ده اول ظهور لحضرتك، وانا سعيد بان حضرتك موجود، وطبعا بسلم على شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور احمد النقيب، وكنت اود ان يعني اكون معاكم، ولكن يعني ربنا يبارك في حضرتك وما يحرمنا من ظهورك دايما على الشاشة يا دكتور عاطف.
الله يكرمك ويبارك فيك.
أنا أحيي دايما الاتصالات اللي فاتت دي كلها، والحمد لله رب العالمين كلها بتصب في بوتقة واحدة، إن فعلا الهم دلوقتي كبير والقضية كبيرة جدا. أنا عايز بس أخلي فضيلة الشيخ أحمد النقيب الدكتور الفاضل اللي احنا بنلتمس منه كل الخير ودايما بيكون عند حسن ظننا، إن هو يكلم الناس بس في موضوع، هل يوم السبت القادم هنقول نعم ولا هنقول لا؟ احنا بنقول نعم ان شاء الله، ولكن ليه الناس بتسأل وبتسألنا كتير، بتقول لنا ليه هنقول نعم؟ اكيد نعم لاسباب كتيرة، ونعم اكيد لها مغزى معين. احنا عايزين نعرفه من خلال فضيلتك يا دكتور عاطف ومن خلال فضيلة الشيخ الدكتور احمد النقيب، وربنا يبارك فيكم يكون الأيام القادمة دي كلها في شتى البرامج في حتى جميع القنوات الحافظ والرحمة وغيرها إن يكون الكلام لماذا يقول المسلمون نعم على التعديلات الدستورية.
شكرا دكتور محمود جزاك الله خيرا. الاتصالات خدتنا في
خلاص خلي الاتصالات
لا خلينا نرجع نكمل احنا خلينا في 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 مسارنا لانه في قضية مهمة طرحت.
هو في بس انا عاوز اعلق على الاخ حنفي.
حنفي انا عارف انك
هذا الاخ حنفي هو يعني هو جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه. لكن انا اريد ان ابين ان هناك فرق بين الدين وبين الشرع. فلعل الاخ حنفي خلط بين الدين وبين الشرع في اول كلامه ثم بعد ذلك ناقض الكلام بعضه بعضه. فيعني جعل ان الشرائع كلها بتدعو الى شيء واحد وانه لا فرق بين اي شريعة في تحقيق المطالب الانسانية. المطالب الإنسانية ليست هي الغاية، ولكن الغاية هو تحقيق الأمر الإلهي المطلوب أن يبرزه الإنسان في الكون. يعني أنا في الكون مطلوب أن أبرز أمر الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا أمر صلي، إيه اللي بيحصل؟ أنا أبرز الصلاة. أمرني ربي أن أحج، مطلوب أبرز ذلك الحج. أمرني إن أنا أتصدق، أبرز هذه الصدقة. إذن فعل المكلفين هو إبراز المطالب الربانية. مسألة ان لو قلنا ما يخشاه هو الاخ حنفي هو ما قاله ان الدين هو الاسلام، ان الدين هو الاسلام.
هو كان يقصد انه مش عاوزين إن الناس تخاف من ان يسود الاسلام او يحكم الاسلام اصحاب الديانات الاخرى او اصحاب
لا يعني دي قضية
يعني كان ده
مناقشتها يؤدي الى تطويلات كثيرة. ولكن انا اريد ان ابين الى ان الكلام الأمر الأهم من ذلك مسألة المنهج السلفي. كلمة المنهج ليست الدين ولكن معناها الطريق. معناها الطريق. فنهج النخيل أي سطر النخيل أو طريقة النخيل. طب لماذا قلنا كلمة السلفي؟ لأن في هناك اجتهادات كثيرة في التاريخ الإسلامي في التعامل مع النص أو في إيقاع النص على الواقع. ففي هناك الطريقة الأشعرية، الطريقة الاعتزالية، الطريقة الكلابية، السالمية، هناك طريقة الخوارج، ثم هناك طريقة الصالحين من هذه الأمة. فطريقة الصالحين من هذه الأمة عندما نسميها هي الطريقة السلفية لنميز بينها وبين الطرق البدعية الأخرى. هناك طريقة الخوارج، الخوارج كان لهم طريقة في التعامل مع النصوص وكيفية تحقيق النصوص، وكذلك المعتزلة، وكذلك الشيعة الرافضة. طيب الناس الذين استمسكوا بالكتاب والسنة أرادوا أن يميزوا المعتزلة لم يكونوا كفار، والخوارج ليسوا كفارا. فلو قلنا المنهج الإسلامي يدخل معنا الخوارج، ويدخل معنا المعتزلة، ويدخل معنا أيضا الرافضة، سيدخلون معنا. إذن كيف نميز بين المنهج الإسلامي الصحيح القويم القائم على عز المسلمين وكينونة الفرد وإصلاح الكون وبين هذه المناهج الباطلة التي كانت لها دول؟ فأهل العلم تصالحوا أن يسموا ذلك بالسلف أو السلفي. وهذا مصطلح يا أخ حنفي ليس مصطلحا حديثا، تقديم مصطلح قديم. يعني في البخاري وكان السلف يحبون الفحولة في الخيل، يحبون كان السلف، فهذه كلمة مستعملة لأن بعض الناس يظنون
أن بس لعله يقصد أن كلمة السلف موجودة، لكن أن أنا تبقى نسب وتبقى سلفية هو ما راحش بيد وقال ربانية
الكلام ده يعني هو لا حسنا هو يعني في حساسية معينة يقول لك أن كلمة سلفية معناها نحن بنفارق الأم. لا المسألة ليس كذلك. أنت لما تشوف تقرأ في كتب أهل العلم تجد أن هذه الكلمة دوارة. اقرأ مثلا في شرح الأصول للاعتقاد للكائي، اقرأ مثلا في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الكلمة مفردة ومجموعة ومنسوبة كثيرة جدا. لكن المشكلة احنا في المجتمع بتاعنا هذا المجتمع المتغرب أصابنا نوع من الحساسية من كلمة سلفية، لأن الإعلام سلط أن السلفية هي الجمود والإرهاب والتطرف والتعصب والقتل والدماء. فنحن لا نريد هذه الكلمة، هناك في الجزائر الجماعة السلفية للجهاد والقتال، يبقى سلفية للجهاد والقتال، كذلك في المغرب، يبقى إذا بلاش كلمة السلفية دي، لكن هذه كلمة طيبة واستعمال أهل العلم، فلماذا نحن نتحاشاها؟
طيب بالمناسبة مدام هنقف عند كلمة سلفية، وأنا يعني طرح الدكتور مجاهد وطرح آخرون من المتصلين أنه الاتحاد والتعاون في هذه المرحلة بين علماء الأمة، وأشار الدكتور مجاهد إلى التعاون ما بين علماء السلفيين وقيادات الإخوان، وأنه الكل الآن في مركب واحد، ويجب أنه يتم التعاون في مواجهة الدعاة العلمانية وغيرهم. وإحنا كنا بنقرأ أو بنسمع أنه الإخوان دعوة سلفية، يعني من الأساسيات اللي كنا بنسمعها في البداية من أيام الجامعة، أنه الإمام حسن البنا كان يقول أن
عقيدة سلفية،
عقيدة سلفية. يعني في جزء مشترك أو هذا الاحترام فهم السلف موجود عند الإخوان، إذا نحن مش بعاد عن بعض، ولا أنتوا بعاد عن بعض بمناسبة يعني الدعوة اللي طرحها الدكتور مجاهد أبو المجد؟
هي دعوة طيبة، وهي محل دراسة ما لا شك، لأن
دراسة ولا تطبيق؟
يعني طبعا المسائل ديت يعني في هناك ضبابيات موجودة الآن، ومن الخطأ أن الإنسان يتكلم بأي كلام الآن، يعني الأوفق أن الإنسان أن الناس تدرس كل شيء موجود دلوقتي على الواقع، ولا تتعجل بأي تصريح أو بأي كلام، ولكن احنا ممكن نقول الكلام العام انهم اقرب الينا من هؤلاء العلمانيين والحزبيين الذين هم بعيدون تماما عن الاسلام، او بعيدين تماما عن الفهم الاسلامي، معذرة عن الفهم الاسلامي، لكن هذا القرب منا هل معنى ذلك يكون هناك اتحاد؟ الله اعلم. هل في تنسيق ووجه؟ الله اعلم. هل في ترتيبات لإيجاد صيغة عمل بطريقة تعاونية؟ الله أعلم. هذه المسائل كلها محل دراسة، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بشيء من ذلك الآن، ولكن كل شيء مطروح.
طب هو هذا واجب أن يتم الآن ولا لسه نقعد ندرس؟ ما الآن احنا محتاجين خطة عملية، إذا فضلنا ندرس هيعدي القطر ويسيبنا.
والله احنا بنعيش حاجة خطرة جدا، وهي ان ما نظن انه قد يحدث في قرون بيحدث لحظات. يعني كان بعض المشايخ بيقول ان ما يحدث الان ربما كان لا يخطر على بالي نائم، فضلا ان يكون مستيقظا. فلما نقول محل دراسة، مش معناه بقى نقعد بقى لجان قومية تنبثق منها لجان كلية وفرعية ولجان دراسة ودراسة مناقشة ولجان بت، لا لا، لن يكون كذلك. ولكن اظن الاحداث سريعة، واظن ان تفاعل الناس بها بيكون اسرع، والكل له نوايا صالحة. نعم ان شاء الله.
انا حضرتك قلت دراسة، وانا سألت سؤال في الوسط كده، هو دراسة الاهداف والمبادئ ولا دراسة التطبيق؟ يعني هل فكرة التعاون محل دراسة، ولا اللي محل دراسة كيفية التعاون؟
دي مسألة لا أستطيع الخوض فيها، لأن هذا الأمر يحتاج أن أنت تقعد مع الناس وتناقشهم في هذه المسألة. لكن أنا في ظني أن دائما أن التنسيق بيكون عند وقوع التماثل، يعني كلما زاد التماثل بين الناس كلما ازداد الاشتراك بينهم في العمل، وكلما كان الائتلاف بينهم أكثر. وإذا كانت التماثل أقل بيبقى النفرة أكثر، بيبقى التعاون أقل. يعني لو الرجل وزوجته الاثنين دول شريكين في أسرة واحدة، وبين الاثنين مماثلة كبيرة، بيكون التعاون أكبر، المماثلة أقل بيكون التعاون أقل، وهكذا في كل نظير. فلابد أن احنا ننظر إلى الأوجه التي قد تسبب بعض النفرات، يعني مثلا مواقف عقائدية، مواقف مثلا تطبيقية، مواقف سلوكية عند الأطراف، لابد أن تقنن وأن تدرس، وأن يكون لك منطلقات للعمل المشترك إذا قدر قرار في هذا الاتجاه.
طيب في الإخوة اتصلوا وسألوا على موضوع الاستفتاء.
هو يعني الكلام الموجود الناس تقول نعم،
تقول نعم،
لأن ده هو المتاح.
متاح.
ده هو المتاح.
طيب سؤال فرعي في هذا السؤال الأكبر، اللي ما يروحش ويقول لك أنا هريح نفسي ولا هروح ولا أقول نعم ولا أقول لا، حكمه ايه شرعا ولا ملوش حكم ده براحته؟
انا جلست مع طائفة من المستشارين والقانونيين ودرست معهم هذه المسألة، فكل منهم يعني هناك فريقان، هناك فريق ويقول بأن هذه أو بأن هذا التعديل تعديل مقتصر وجزئي ولا يفي بالمقصود، وهو لم يقلص سلطة رئيس الجمهورية، هو لم يقلص إلا المدة، بينما أعطى سلطات كبيرة رئيس الجمهورية، تعطى له الحق إن هو يكون ثلث أعضاء مجلس الشورى، وأعطى له حقوق أخرى إن هو يسن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر لا تزيد إلا بعد استفتاء شعبي. فما ده يعني برضك ادنا له هذه السلطة، والسلطة دي مش موجودة في دول العالم، ولو موجودة بيبقى في نطاق ضيق ولابد أن يستأذن فيها مجلس الشعب والشورى. الأمر بعد كده أن 100 عضو اللي هم هيقوموا بصياغة الدستور هيطلع هيكونوا مجلس الشعب ومجلس الشورى، طب ما تلت مجلس الشورى معينهم الرئيس، فمع ذلك الرئيس ده هيكون له سلطان على الهيئة التي تؤسس هذا الدستور، يبقى احنا عندنا برضه سلطة كبيرة، يبقى سلطة في صياغة الدستور وسلطة في اعلان حالة الطوارئ. فالذين لهم اعتراض لهم وجه في هذا الاعتراض، يعني ليس الاجتهاد وجها واحدا،
لهم وجه بس
فبالتالي انا لا
حكمة عندهم حكمة. انا
اذا المسألة ليست حل وحرمة،
لا انا كنت بسألك أيوة. سؤال تاني، الذي يقعد فلا يذهب.
انا بقول لحضرتك، انا فاهم السؤال، المسألة ليست حل حرمة بحيث نقول الذي يذهب هو مأجور والذي لا يذهب مأزور، لا أقول ذلك. فإذا كانت المسألة بالفعل،
طب الذي لا يذهب كسلا، لا مش هو يعني صاحب وجهة نظر،
والله الذي يترك الصلاة متكاسلا على قول بعض أهل العلم والجمهور أنه ليس بكافر، فما بالك الذي لا يذهب
يعني
الافتاء متكاسلا، يعني نقول إيه، يعني نقول عصي سبحان ربي سبحان ربي. لكن انا لا احس الناس بالفعل ان ده احسن المتاح، لا اقول هذا هو الحق، لا ليس هذا هو الحق، لان الحق ان نقيم شرع الله عز وجل، وان يكون التحاكم الى شرع الله، وان ينادي الناس بعضهم بعضا الى شرع الله، لكن ده هو المتاح ودي اقل المفاسد، يعني مش اقول ده مصلحة كلها ولكن ده اقل المفاسد، فيها خير موجود لكن مش هقول خير مطلوب، يعني في خير موجود لكن ليس هو كل الخير المطلوب.
طيب نقول لحضرتك جزاك الله خيرا مؤقتا، هنخرج في فاصل ونعود إليك ونعود لإخواننا المشاهدين تاني، فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله.
احفظ كلام الله في احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع برنامج القرآن والحياة. الحياة بدون قرآن لعلها تكون نوع من أنواع الموت، لأن احنا بنقول القرآن والحياة وممكن نقول أن القرآن هو الحياة، وده هذا الأمر قد يعني لا يشعر به البعض لأنه لم يعايشه، إنما الذي يعيش بالقرآن ويعمل بالقرآن وينضبط بضوابط القرآن وطبعا معه السنة فسيعرف معنى انه الحياة الحق، ويعيش الحياة بسعادة وينعم بالحياة في الآخرة ان شاء الله في الجنة والفردوس الأعلى. مرحبا دكتورنا دكتور احمد النقيب،
الله يبارك في حضرتك.
احنا يعني تجاولنا في قضايا صعبة كثيرة، عاوزين نعود لفكرة الاجتهاد، لانه الاجتهاد بشكل عام يعني ضرورة من ضرورات الحياة، و يعني مبدأ دعا إليه الشرع ودعا إليه القرآن، لكن احنا في هذه الايام احوج ما نكون لكثير من الاجتهادات، لان المتغيرات كثيره، وكل ما الحياه بتكون تطوراتها سريعه ومتغيراتها كثيره، كلما ما يعني احتاجنا اكثر للاجتهاد. ازاي يعني نحيي روح الاجتهاد برضو عمليا؟ انا عارف ان هذا الامر موجود في الفكر وفي المنهج وفي الجانب الشرعي ككل، لكن ازاي يعني يتم تفعيل هذا الامر و يعني الاشتغال به بشكل فاعل يظهر مباشره في الحياه؟ واحنا يعني سعدت لما حضرتك قلت ده يدرس وده يدرس في وسط الكلام، لكن ايضا عاوزين الوقت لا يضيع ونحن ندرس، لان في قضايا بتبقى على الساحه بتعرض تكاد تكون يعني يوميا وربما على مدار الساعه، ومحتاجه ان احنا نقول راي الشرع فيها، نقول علاقة القرآن بهذا الأمر، علاقة السنة ورأي الشرع في هذا الأمر. إزاي قضية الاجتهاد نحييها في الأمة ونربي عليها الشباب وبعض علمائنا اللي يعني مش متجرئين عليها أو متحفظين معها شوية؟ إزاي نرفع شعار الاجتهاد بشكل أفضل بشكل أقوى وبشكل أسرع؟
يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني ممكن احنا نقول ان الاصل في الاسلام هو الاجتهاد، فالعالم يبذل جهده ويستفرغ وسعه اما في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام، واما في النظر في الادلة الكونية لمعرفة العلوم وارتقائها. إذا الاجتهاد بالنسبة للمجتمع الإسلامي ده مطلب ملح. حتى المقلد عندنا في الإسلام ينبغي أن يكون مجتهدا في التقليد. يعني قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وزبر. رجل مقلد لا يستطيع النظر وذهنه ليست عنده الملكات ولم يحصل الأدوات، يجوز له أن يقلد غيره، لكن الأصل هو الاجتهاد. فكما أن من المطلوب النظر في العلوم أو في الأدلة الكونية لمعرفة العلوم ورقيها وتحصيلها وحصول التمام فيها، فلا بد أيضا من النظر في الأمور الحياتية لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى فيها، وده أمر موجود وأمر لابد منهم. ولعل الإشكال الذي حدث بين بعض مشايخ السلفية في مسألة المظاهرات وما إلى ذلك صورة من صور تفعيل الاجتهاد. هذه المسألة حدث فيها نزاع كبير جدا، وهناك من بدع وهناك من فسق وهناك من تكلم بصورة الاستعلاء وما إلى ذلك، ولكن أنا عندما أنظر للمسألة أجد أنها مسألة اجتهاد ليست مسألة خذول أو ما إلى ذلك. لن أتكلم عن الذين قالوا بأنه ولي الأمر ولا يجوز كذا وكذا وأنه أمير المؤمنين وأن المتظاهرين دول خوارج وأن قتلهم في النار، هذا الكلام لا أقوله.
تخطأوا يعني؟
لم وأخطئه وهذا الكلام لم أقوله ولن أقوله، ولكن الذي أريد أن أقول هو أن الذين منعوا التظاهرات ومنعوا الاشتراك فيها في بداية الأمر منعوا ذلك يعني اجتهادا. رأوا المظاهرات مثلا في فرنسا قتل فيها مئات الآلاف، ورأوا المظاهرات في الجزائر حمامات دماء، فخافوا أن يحدث عندنا كما حدث هنا وهناك وأن تراق الدماء بسبب فتواه. يعني أنا دلوقتي لو قلت للشباب انزلوا إلى الميدان ونزل شاب الميدان وضرب فيهم الجيش وقتل مثلا 50,000 شاب، الدماء دي معلقة في رغبة من؟ في رقبتي. فمن باب الورع أن تقول لا لا تنزل. ثم بعد ذلك لما يعني جعل الله تعالى الحكمة في جانب الجيش والأمور لم تكن بهذه الصورة، كان في هناك ترشيد المظاهرات والاشراك فيها بحيث لا يكون لك فساد وما الى ذلك. اذا في هناك تطور في الفتية، وتطور ده ملمح لابد منه، وهذا دلالة على ماذا؟ على ان الاجتهاد على من صح، وان الاجتهاد خطوة الى الامام. فده تأصيل الأمر، وده مثلا مثال تطبيقي معاصر موجود في هذه المسألة. مثال ثاني أيضا، كنا مثلا منذ 3 أشهر بنقول أن الاشتراك في العملية السياسية ده حرام ولا يجوز.
العملية السياسية الانتخابات والترشح،
الانتخابات والترشح هذا كله حرام ولا يجوز. وحدث هناك بعض الخلافات في مسألة ترشح المجلس الشعبي يجوز ولا يجوز، وهناك من أجاز، ولكن غالب السلفيين أنهم لا يجوزون ذلك الأمر. الآن غالب السلفيين يقولون بالجواز. هو اللي حصل هو اتباع هوى، ليس اتباعا في الهوى. الذي يحدث أن السلفيين أتاهم الله تعالى علما، لأن أهم ما يميز السلفيين أنهم يهتمون بالجانب العلمي. فلما نظروا في الواقع وجدوا أن الواقع مخالف للواقع الأول، فلما كان الواقع مخالف للواقع الأول لابد أن تكون الفتوى أيضا مخالفة للفتوى الأولى، وهذا في كل نظير.
طيب أنا بسأل سؤال يعني من شقين. الشق الأول أنه هل من حق كل العلماء أن هم يجتهدوا، وهل ما حدث نتيجة أنه كسر المجتهدون وبالتالي تبينت الآراء، ولا كان المفروض أنه يبقى فيه قيادة أو اتصال واتفاق يلا نجتهد ونجتهد مع بعض كعلماء سلفيين، ويبقى فيه اولا رؤية جماعية ثم رؤية موحدة او فتوى موحدة وفتوى جماعية. النقطة الثانية بتجرنا بالتالي هو السلفية كمصطلح وكعنوان، هو منهج ولا جماعة؟ لانه لو كان جماعة كان المفروض بالتالي يبقى لها قيادة، وكان تفادينا هذا الـ 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 يعني واضح.
جميل.
لو يعني سؤال مش
لا 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 لا, 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 لا سؤال مهم. جميل. على فكرة إجابة السؤال الثاني يقضي على إجابة السؤال الأول.
موارد صح.
المسألة ما يحدث الآن أكبر دليل على أن السلفيين في مصر ليسوا جماعة.
كويس.
ده أكبر دليل. يعني اتهمنا على مدار عشرات السنين مضت ان السلفيين دول جماعة وتنظيم، جماعة والتنظيم، التنظيم السلفي، الجماعة السلفية في مصر. كلمة تنظيم او جماعة في قيادة واحدة وفي برنامج واحد، وهناك علاقة بين الكبير والصغير، علاقة سمع وطاعة، كما يحدث مثلا عند بعض الفصائل الإسلامية الموجودة. ما يحدث الآن من وجود قيادات متعددة سلفية ده أكبر دليل على أن الاتجاه السلفي ليس جماعة، وإنما هو
منهج.
أحسن، تبارك الله.
بس ممكن برضو هيجي البعض يقول لك ده يعني اتهام مش مدح،
اللي هو
لأنه إذا كانوا أهل المنهج لا يستطيعوا أن يكون يعني يعني لهم وحدة تجمعهم وتربطهم، يبقى ده فيه خطأ ما.
لا، هي المسألة هضربك مثال بسيط،
لأنه هو هيقول لك ايه بعض اللي عاوز يهاجم، بس أنا مش عاوز يهاجم. هيقول لك أصل هم جماعات، يعني هم يعني هو في تنظيم وفي جماعة بس مش جماعة واحدة.
أنا هضربك مثل طريف، لأن أحيانا المشاهد العزيز بالمثل يفهم أصل المسألة. أكيد. فيه راجل وله 4 أولاد، كل الأربع أولاد دول 4 أولاد شقة، بس كل واحد منهم اشترى أرض وبنى بيت ومشى في طريقه. في يوم من الأيام أراد الأربعة أن هم يجتمعوا. هيجتمعوا مرة واحدة؟ هيجتمعوا على طول؟
لا،
ولا لابد الأول يحاول يشوف نظام الأرض ويشوف نظام البيت وشوف العلم مو مع بعض ازاي.
هتاخد وقت.
هي كذلك بالضبط.
بس لو هو كان من الاول رباهم انه تعالوا دايما نتواصل ونجتمع ونرتب، كان ساعة ما يقول لهم يعني نداء الاجتماع يلا نجتمع طرق طارق يلا، يعني برضو لو تربية على
مثلا هي السرعة والبطء مسألة نسبية. يعني يمكن مثلا اجتماعهم بالنسبة لي يكون اجتماع سريع في الوقت الذي أنت تراه بطيئا.
طيب دعنا من الأحداث بتاعت نتكلم على بكرة. هل ده يعني أنه احنا بنتكلم على الاجتهاد، يعني عنوان كلامنا كله في الاجتهاد، أنه يجب تطوير الشكل لعلماء السلفية والعلاقة بحيث أنه يبقى لهم نوع من التوحد ونوع من الجماعية في الاجتهاد، يعني بحيث أنه بيتعمل لقاء دوري ويجمع الأطياف والأطراف وتطرح القضايا ويتخذ رأي موحد، لأنه أخشى أنه اللي بيحدث ده يبقى نوع من أنواع تأصيل وتجسيد الانفصال والانقسام ما بين أطياف السلفية، لأنه هيطلع مجموعة تقول يلا أنا هترشح ويترشح واحد يقول أنا رافض ولن أترشح ولن أنتخب، بقى خلاص بقى احنا بقينا يعني متضادين اهو، في واحد يقول انا هتعاون مع الاخوان وواحد يقول انا لن اتعاون مع الاخوان، لانه ما انت قلنا ان هي يعني اراء متعدده ولعل التعدد ثراء، لكنه في بعض المواضع هذا التعدد يعتبر نوع من انواع الاختلاف او نوع من انواع عدم الوحده، الوحده اللي بتربط اصحاب الفكر او اصحاب المنهج، خاصه اذا احنا نزلنا الى عمل عام، ما دام عمل عام بقى لازم يكون بقى التوحد ضرورة لزوم الشيء، إنما أنا لو أنا يعني مجرد عالم بأتحدث للناس فوارد إنه العالم ده يقول قول وده يختار قول لأن الأقوال متعددة أصلا، إنما النزول الميداني ما أنا عاوز أروح اسكندرية وحضرتك هتروح اسكندرية وده يروح اسكندرية، لو واحد عاوز بقى يركب حنطور والتاني عاوز يركب قطر والتاني عاوز يركب، طب احنا مش هنوصل مع بعض، احنا عاوزين نتفق ايه الوسيلة الأفضل ونركبها مع بعض وهكذا. ازاي انا برضو نتكلم على المستقبل ومن مدخل الاجتهاد؟
هو اولا احنا الان بنعيش احداث لو كانت في عهد عمر لا جمع لها اشياخ بدر.
كويس.
حقيقة والله. ومن الغرور بمكان القول بان المشايخ وصلوا الى درجة عالية من الاستنباط، بحيث ان كل واحد منهم يمثل مدرسة، ده يعتبر هذا يعني نوع من الغرور يعني، ولذلك
صارت حضرتك للنص الثاني والاولاني بتاع السؤال،
ولذلك يعني يصير من الحكمة ان يكون هناك التكامل بين المشايخ، يعني مثلا انا متفنن في جزئية، حضرتك متفنن في جزئية ثانية ثالثة رابعة خامسة، فيبقى احنا كلنا واحد بالمجموع، ليس كلنا متعدد ولكن كلنا واحد بالمجموع،
يعني احنا عاوزين نصنع حزمة مش نصنع مش اعوان.
ايوه. فبالتالي وهناك يعني ابشرك وابشر اخواني الاحباب ان هناك مجهودات في هذا الاتجاه تبذل الان، ولكن لن اصرح بها الان، هناك مجهودات في هذا الاتجاه تبذل، واسال الله تعالى ان يكللها بالخير والنجاح، وان نرى وان نسمع عن ذلك قريبا جدا ان شاء الله تبارك وتعالى.
طيب نعود لفكرة الاجتهاد، لان احنا برضو بنتكلم على العلماء ثم بنتكلم على طلبة العلم، لانه اللي انا لاحظته والامر ده اشد انه طلبة العلم يعني فيهم جمود كثير، وانت ادرى مني بهذا الامر، لان الطالب بيسمع شيخه وياخد منه واحد الاتجاه، يعني بيقطع تذكرة ذهاب بلا عودة وهو قطار، يعني ما عندوش استعداد، مش سيارة قابلة للمناورات، فبيبقى بياخد رأي، وده بيبقى نوع من بقى إقصاء الرأي الآخر وعدم احترام المذهب الآخر وعدم يعني تقدير أو قبول رؤية المذهب الآخر، أنا يعني مش بقول الآخر بالمعنى اللي بيستعملوها، إنما احنا الآن محتاجين ان احنا نبقى، انت قلت ان احنا ما معناه ان احنا عاوزين نعمل حزمة، مش كل عود يبقى ولا مش حزم، احنا عاوزين نعمل يعني حزمة كبيرة، كذلك على مستوى الطلبة محتاجين ان هم ينتبهوا لهذا الامر، فتقول لهم ايه؟ انه لا ده احنا عاوزين قدر من المرونة الشرعية، المرونة المضبوطة، استيعاب كل الاراء واحترام كل الاراء، وثم يلي بعد ذلك موضوع التعاون والتوحد معا.
يعني من أبرز سمات المنهج السلفي العلمية والنظرية مسألة الاتباع وذم التقليد، الاتباع وذم التقليد، الاتباع
حضرتك ناخد العلمية والنظرية،
أيوه.
العلمية يعني.
أنا بقول العلمية النظرية الاتباع وذم التقليد. يعني تأصيليا الاتباع معناه أن تأخذ القول ببرهانه ودليله. إذن أنت لا يحركك إنسان، وإنما يحركك رب الإنسان، الشرع هو الذي يحركك. ولذلك طاعة الناس لعلمائهم ليس لأنهم العلماء، إذا ده تعصب شديد، ولكن طاعة الناس لعلماء لأنهم مبلغون الشرع، فمن بلغ الشرع فعليك أن تطيعه. ده أصل كبير جدا في هذه المسألة. أما التقليد أن تأخذ القول من غير برهان ولا دليل.
يبقى هو مش بأطيعه، ده أنا بأطيع يعني من ينقل عنه، سواء بينقل عنه
ده غلو في التقليد. ده غلو في التقليد. فهو المطلوب أن احنا نمارس المعاني النظرية بين طلباتنا، يعني مش ان انا اقول لهم درس في الاتباع والتقليد، لا، هم عمليا يرون شيخهم يترك رأيه للرأي غيره، يرون شيخهم يناقشه غيره فينزل عن رأيه لرأي غيره، إذن يتعلمون. الإشكال ان الطلبة ربما لا يجدون هذا الامر، ربما لا يجدون هذا الامر، لكن بالفعل لابد. وهذا يعني شيء مهم جدا في الدرس الاصولي، عندما ندرس الأصول لإخواننا أو ندرس لهم الأمور العامة أو المسائل المنهجية، أن نجمع بين الممارسة والتطبيق. هنكلمهم عن التقليد والاتباع، إن احنا نبدأ نمارس معهم مسألة الاتباع بطريقة صحيحة، لأننا نريد أن نربي الأجيال بطريقة صحيحة. نعم، متفق معك.
يعني إذا وجدت في طلاب العلم أو الجيل الثاني أو الثالث من العلماء، فأصبح الاتهام موجهة للصف الأول.
ما هو الصف الأول مسؤول. الصف الأول مسؤول. لماذا؟ لأن الصف الأول هو الذي يربي وهو الذي يوجه. وهناك فرق بين الخطأ المنهجي والخطأ الأخلاقي. يعني لو تلميذي مثلا سرق أو زنى، أنا لست مسؤول عنه، لكنه لو أفتى في الدين بغير برهان ولا دليل، يبقى دي مسألة منهجية، كيف تتكلم في الدين بغير برهان؟
أنا مسؤول عن تربيته فرق
مسؤول. أيوة نعم، دي مسألة مهمة جدا. ولا أريد أن أفصل أيضا بين جانب السلوكية وجانب العلمية، لأنه كلما تشبع بالمنهج كلما انعكس ذلك في خلقه وأدبه. الحسن بيقول إن الرجل لا يطلب الباب الواحد من أبواب الفقه فيرى أثر ذلك في خشوعه وفي صلاته وفي سائر حياته. يبقى العلم بيهذب الأخلاق ويهذب الطبع. وجود الخلل يبقى فيه هناك خلل في التربية، ويمكن يكون الخلل لأن القابل ليس بقابل. يعني الشيخ بيدي بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من سمع، لكن الناس كلهم على طبق واحد ولا اختلفوا. فهناك الأرض الطيبة التي قابلت الماء فأنبتت العشب والخير الكثير، وهناك الأرض الأجادب.
بس في الآخر الصفات العامة اللي بتحكم الصحابة تجد انه فيها نوع من انواع العموم الايجابي، لانه المربي ربى شذ من شذ، يعني يعد الشواذ يعدون.
وهذا هو الاصل، هذا الاصل، ان الشيخ عندما يربي كلهم متفاوتون في الفضل. ده الاصل. اذا وجد هناك خلل ربما يكون للشيخ تارة وربما للقابل، لان القابل لا يستجيب. طب في الجملة من حيث المظهر هو من تلاميذ الشيخ، لكن عند التحقيق ليس من تلامذته لأنه لم يقبل.
طيب في موضوع الاجتهاد، البون أو التباين ما بين الرؤى المختلفة، هل كل العلماء اللي احنا بنشوفهم على الساحة أيا كان نوعهم بقى، يعني سلفي أو مش سلفي أو غيره، هو الاجتهاد بمعنى أنه أصبح له رأي، يعني هو بيعلن أنا رأيي كذا أو أرى كذا، هو ده حق مطلق لكل العلماء وكل الوعاظ انه يقول انا ليا رأي ويقول رأيه وهو كله مجتهد، واذا اصاب له اجرين واذا اخطأ له اجر، ولا لا ده الامر مش كده، لانه ممكن يحدث هذا التعدد فتنة، وقد يكون ده عنده قدرة انه كان يكون له رأي ويجتهد ويصدر حكم، وهذا ليس عنده هذه المقدرة، قد يكون واعظ مفوه وداعية محبوب وخطيب يعني تلتف حوله الآلاف ومئات الآلاف، لكنه عندما نأتي للاجتهاد ربما يعني يتقهقر البعض ويتقدم البعض فضلا عن في الآخر الرؤية الموحدة، ولا كله يجتهد وما فيش مانع، وربما تنتقل يعني عدوى الاجتهاد المفتوح من العلماء لطلاب العلم وإحنا ماشيين وتتعدد الآراء، وإحنا كناس عوام عاديين بنسمع بنتلخبط. ده كانوا بيهجمونا على فوضى الفتوى لأنه تعدد الفتاوى، كانت الفتاوى بتتعدد إيه؟ رأيين متضادين، ثلاث آراء، أربع آراء. إنما الآن ممكن في الأحداث الجارية نجد 20 رأي. فضابط إيه؟ حكم مين يقول أنا مجتهد، أنا اجتهدت غلط أو أصبت ولا لا؟ ده مش كله من حاجة يقول هذه الجملة.
يعني أولا هناك شروط لابد أن تتوافر في المجتهد. اثنين، هناك آداب لابد أن يتحلى بها المجتهد، دي أمرين. فإذا تحققت هذه الشروط ووجدت هذه الأدوات كان ذلك مجتهدا، كان ذلك مجتهدا. إن اجتهد في مسألة فأصاب له أجران، أجر الاجتهاد لأنه تعب قاعد يسهر الليالي في حفظ الأدلة والبراهين وتعلم اللغة وتعلم الأصول وتعلم ما يكفيه من علم الحديث ومعرفة الفقه، فهذا التعب يستفيده في النظر عند الأدلة أو يستفيده عند النظر في الأدلة، فبيأخذ أجر الاجتهاد. طيب وهناك أجر الإصابة. طيب إذا اجتهد وأخطأ يأخذ أجر الاجتهاد ويحرم أجر ماذا؟ الإصابة. ولابد لهذا المجتهد ألا يخالف صريح الشرع أو معقول اللغة أو معقول اللغة والعقل، لا يخالف لا صريح الشرع ولا معقول اللغة ولا العقل. يعني مثلا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، بعض الرافضة الخبثاء قالوا البقرة هنا هي عائشة، إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، هذه في قصة موسى عليه السلام. طيب موسى عليه السلام يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون متطاولة، نمرة واحد، نمرة اثنين، أن البقرة في اللغة دبة معروفة لها قوائم أربع، تدب ولها صوت معين وما إلى ذلك، ولم يثبت في اللغة لا حقيقة ولا مجازا تسمية الإنسان بالبقر. ممكن يسمى الإنسان بحصان، بجمل، حتى ممكن يسمى، حتى مش يسمى، يشبه بالكلب، بالأسد، لكن إن هو يبقى بقرة دي مش موجودة، يبقى دي مخالفة للغة ومخالفة أيضا للمعقول طوب الشرع، أيضا مخالفة للشرع لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى من؟ رسول الله. يبقى إذن هذا التأويل خطأ وصاحبه يعني يصل إلى درجة الزندقة، وما نقولش هنا حرية فكرية وحرية الاجتهاد.
بس ده مش اجتهاد يا دكتور، يعني أقصد ده اجتهاد.
لا يعني بعدين حضرتك
اجتهد في
بعدين حضرتك
الخطأ.
إيه معنى الاجتهاد؟ هو النظر في النص. إيه معنى التأويل أو التفسير؟ التفسير سمي تفسيرا لأن الطبيب بيفسر البول، يعني بينظر في البول ليعرف المرض الموجود. والتأويل معناه أيضا النظر في النصوص على أحد المعاني الموجودة، فحصل نظر في النص ولكن هذا النظر غير منضبط، إذن هو مردود. دعك من ذلك، لما نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بعض الناس لهم في ذلك تأويل، هتقول إن هذا تأويل رأي، ما كذا، كلها آراء. إن إلى مفرد آلاء، يبقى إلى ربها ناظرة أي تنتظر نعمة الله عز وجل، وأن المفرد هنا بمعنى الجمع. طب ما هذا تأويل وهذا اجتهاد في النص، ولكن هذا اجتهاد في النص بعيد عن النص لأنه مخالف لما أتت به بقية النصوص الشرعية
أو في السياق الكل، يعني
أو في سياق الكل. يبقى إذن في هناك ضوابط في الاجتهاد كاجتهاد وضوابط في الاجتهاد كمجتهد.
في حتة مستفزاني شوية كده
هتفضل
كنت أنا مبسوط إن حضرتك عمال بتقول شروط الاجتهاد، وكنت منتظر حتة يعني عاوزها تيجي، اللي هو يعني اللي بيقولوا عليها فقه الواقع، أو إنه يبقى معايش للواقع اللي هو فيه، لأنه قد يكون الأساسيات دي كلها عنده لكن مش مدرك لبعض الأمور الحياتية المعاصرة. لو هو كان عايش في فوق جبل أو في قرية وما عندوش كهرباء وما عندوش، بالتالي جه قاعد في القاهرة مثلا أو في مدينة حديثة وفي كهرباء وفي مواصلات وفي تليفونات وفي، وبنقول له تعالى اجتهد، هل بنقول إنه كان لأ ده لازم يقعد يكون شايف الواقع ومعايشه ومدارسه، أو بيبقى بيعاونه من يدرك الواقع ينبهه لاحظ كذا لاحظ كذا؟ لأنه أنتوا علمتونا إنه الفتوى من نفس العالم قد تختلف من 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 بلد إلى بلد لاختلاف البلد، فهل كذلك الاجتهاد بيلزمه؟ وده اللي احنا حاسينه الآن، إن الإنسان يكون مدرك للبيئة اللي هو عايش فيها والمتغيرات المختلفة المحيطة به، اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية وعادات وتقاليد وما شابه ذلك، ولا دي مش شرط في الاجتهاد؟
لا احنا في، انا عندما تكلمت عن الاجتهاد
الاجتهاد الشرعي بالنصوص
الاجتهاد الواقع هذا يسمى الافتاء.
كويس.
فالافتاء له ركيزتان، الركيزة الاولى الدليل، الركيزة الثانية فهم الواقع.
جميل.
لأنه لا يمكن أبدا أن تجتهد في الدليل لتضبط واقعا أنت تجهله، بل بالعكس. يعني مثلا عندنا الحرير، هو حرام، هو حرام. صلى الله عليه وسلم أتى يعني أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. طب أتى في بعض النصوص أن علي رضي الله تعالى عنه وآخر أتى يعني صلى الله عليه وسلم يشتكيان الحك، مرض في الجلد، فأجاز لهما صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. إذن ليس هذا مخالفة للنص، ولكن هذا إعمال النص في ظرف خاص، إعمال النص في ظرف خاص، يبقى ده اسمه فتوى.
طب احنا هنشوف معنا اتصال وهنرجع بقى
بس اللي
يتصل والفتوى
اللي يتصل يقول له ايه، ركز كلامك عشان ما يطول.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
في اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ عاطف؟
يا مرحبا.
الو.
ايوه اخي محمد اتفضل.
الصوت واطي خالص.
احنا سامعينك اتفضل. سامعينك اتفضل.
طب بعد اذنك اوجه سؤال لفضيله الشيخ احمد.
اتفضل.
يا فضيله الشيخ، ما حكم الخروج على الحاكم الظالم؟
طيب ما السؤال ده طرح كثيرا وتجاوب عليه عشرات المرات. طيب في اتصال تاني. طيب شكرا يا اخي محمد. انا اظن هنعدي السؤال ده لانه يعني نعود لقضية مهمة حضرتك يعني وضحتها لنا يعني اقف عندها، انه الاجتهاد له اسس وضوابط عامة.
صحيح.
انما الاختلاف بقى على الواقع او التطبيق على الواقع لعله بيبقى فتوى او فتية.
صحيح.
طب احنا بناخد في حالتنا اللي كانت موجودة دي، هل دي تعتبر كانت فتاوى والاختلافات جات نتيجة انه واحد شاف انه الخروج للمظاهرات هيكون هيثمر عن ايجابية فقال اخرج، واحد قال شاف ان هي ربما تحدث فوضى وقتل كسر فقال لك لا ما تطلعش حرام، وهكذا. وده بيجرنا لانه اذا انا لازم اكون عندي ثقافة ميدانية او واقعية، لانه اللي كان هيبقى مخالط الشباب دول ومخالط النت وقدي العدد اللي طالع وهيعملوا ايه، كان ربما الفتوى بتاعته هتختلف عن اخر شايف انه في شباب هيطلعهم ومحب ليهم وخاف على ارواحهم فقال محدش يطلع حرصا عليهم، لكن في واحد تاني فاهم قوتهم وفاهم ان هم قدرة يجب انه تشجع وتستثمر لعمل اصلاح وعمل تغيير فشجعهم. وهنا بيجرنا انه طيب اذا انا لو انا عالم وعندي الـ 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 الأحكام المجردة كلها وعندي ملكات الاجتهاد جيدة، لكن أنا ما عنديش مش محتك بالواقع كتير، هل ده يخليني انا لازم اقف واقف اقول انا هذه القضية محتاجة ان انا ما افتيش فيها الان لحد ما اجيب حد مرتبط بالواقع واسأله، ولا لا مش شرط بقى هو على قد ما عنده من معلومات عن الواقع؟
يعني عفوا اريد ان اصحح جزئية في الكلام، وهي ان ما حدث هو بتوفيق الله عز وجل،
اكيد
ليس بقوة الشباب ولا بحسن النظام ولا الترتيب ولا 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 غير ذلك، ولا بكثرتهم ولا خلافه. هذا يعني كما قال بعض أهل العلم في بيعة أبي بكر، ولكنها كانت فلتة حتى لا يكون الأمر يعني فيه خطاب استعلاء واستكبار وازدراء بالآخرين. وأذكر هنا قول الله تعالى ولكن الله سلم، في عهد السادات ارتفع رغيف العيش كان سنة 77-78 من قرش ساغ يعني 5 مليم إلى من تعريفة القرش ساغ، تعريف عن 5 مليم، طبعا جزء المشاهدين ما يعرفوش كلام ده، بس كان تعريف عن 5 مليم، وقرش ساغ يعني 10 مليم. ففي السبعينات ارتفع الرغيف الخبز من 5 مليم إلى 10 مليم، قامت الدنيا ولم تقعد، جموع بعشرات الآلاف ونزلت الشوارع هنا في القاهرة وهنا وهناك. اللي حدث ان الجيش نزل سحقه، قتل آلاف، وأعلنت الأحكام العرفية ونزل قوانين اللي يدعو إلى المظاهرات إعدام، اللي قلب على المضايبة إعدام، مجموعة من القوانين طبعا أنا أذكرها تماما كما أذكر اليوم الذي أتكلم فيه. إذن الذي حدث هذا من الله، لا ما من قلش
ما هو كله من أحمش معنا أنا
لا, لا ليس من الله بس مجرد يعني قدر فقط، لا قدر وإذن كل شيء، وإلا
ما أقصد ما
وإلا يعني ما
حدش عفوا
يعني عفوا لو كان الجيش نزل وضرب في هؤلاء الناس بالمليان وطحن كل واحد اللي عنده زوجة واللي عنده ابن واللي عنده جامعة واللي كان اسمه ممكن تاجر وتتاجر،
أنا كنت شايف أنه ربنا هيقوي
أيوة هذا الأمر
السائرين وهينتصروا حتى على الجيش لو ضربهم،
الله أعلم. دي مسألة ما نقدرش نتكلم فيها، دي مسألة غيب. أنا بقولك ولكن الله سلم، إحنا نتكلم على النتيجة
تمام.
فأنا بقول الذين
البعض بيزعل من هذا الكلام،
لا لا لا
دكتور أحمد بيقول إيه؟ بيقول الجماعة اللي في بعض اللي بيتكلم دايما كده حتى مش بعيدا عن العلماء المسلمين، إنه عشان يقلل من الجهد أو يهمش من الجهد. إحنا طبعا كله بأمر الله، والنصرة هي نصرة ربنا. وأنا أذكر أنا من أول يوم كنت مريض في ما كنتش بتحرك، فأنا بتفرج، فأنا كنت بقول إنه يعني يعني دعوة المظلومين على مدار السنوات 30 يعني ستكون فتاكة، لأن دعوة المظلوم
صحيح صحيح.
وكنت حتى لما بدعي أقول والله يا رب تقبل دعوة المظلومين في الظالمين، مين هم بقى الظالمين مش محدد ومين المظلومين، لكن يعني أنا كنت دايما بقول أنه ده، وحتى أنت يعني هي عشبه بالمعجزة زي ما بيقولوا، أنما أنا شايفها أن هي دي دعوة المظلومين صحيح. ربنا بقى بينصر
صحيح.
لكن جعل أسباب بقى شوية الشباب دول والفيسبوك وشوية التنظيم ده والجمل اللي عملوها والترتيب اللي عملوه، لكنه في الآخر هو الناصر هو الله عز وجل، وهي طبعا منحة من ربنا عز وجل وابتلاء أيضا لنا جميعا. وعشان كده احنا الآن أنا دايما بقول احنا خرجنا من مرحلة الابتلاء الصغير دخلنا في الابتلاء الكبير. احنا الابتلاء الأول كنا تعبانين، طب الابتلاء الكبير الوقت ده بنت فاقين هتعمل ايه؟ الأول كنت بتساكت وخلاص، طب الوقت افعل.
يعني أنا بس أنا أردت أصوب مسألة إيه، أن الذين قالوا بعدم الخروج كانوا جاهلين للواقع، لا لم يكونوا جاهلين للواقع، كان عشان يقع كويس جدا وعلى دراب الواقع وملابساته، ولكن كما قلت لحضرتك المسألة عبي الحيثيات المذكورة أنفا. ناتي لمسألة الفتاوى الكثيرة في الحدث الواحد.
احنا كنا بنتكلم عن أهمية معايشة الواقع ومدرسة الواقع عند من يتصدى الآن للفتوى.
ما أنا بقول دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا، لأن يعني أخشى من كأني بالحال كل يدعي وصلا بسلمة وسلمة لا تقر لهم بذاك. يا يعني الكل بيزعم أن قول هذا قول مؤسس وقول قوي وقول وجيه ولعله ينشد الحق في هذه المسألة، كل يدعي ذلك الأمر. لكن أنا يعني اللي بيحصل لابد أن تكون له نهاية وأن يكون له حد، لأن الناس كما أنهم ثاروا على وجوه من الظلم فهناك من الظلم أن تتعدد الفتاوى بهذه الصورة. دي ليست تعددية إثرائية ولكنها قد تكون تعددية غير مدمرة. ولذلك يعني أنا أهيب بكل من لم يحصل أدوات وشروط الاجتهاد ألا ينظر في الواقع، وأن يكون حسب أن يكون مقلدا لغيره، أو أن يلتزم الصمت ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية.
طيب الجماعية هنا واجب وفرض علينا ولا الفردية تظل موجودة؟
لا
حتى لو أنا عندي الأدوات.
لا بالنسبة للاجتهاد الآن والفتوى الآن لابد أن تكون فتوى مؤسسية. مسألة الفردية في الفتوى دي المفروض يكون خطأ.
يعني هل ممكن تقول إننا عاوزين نعمل مجمع فتوى أو
مؤسسة؟
لا نعمل مجمع فتوى سلفي، يعني
ليس هناك بأس
يلموا مجموعة منهم ويجتمعوا عند كل قضية أو يتواصلوا بطريقة أو بأخرى.
صحيح
يعني صحيح. إنما الفردية دائما دخلنا في مشاكل
الوردية أو الفردية سواء الفردية الأحادية أو الفردية المكانية، يعني ممكن مثلا مجموعة في مكان
في الصعيد غير في بحري غير
لا لابد إن كل يجتمع.
لازم الجماعي.
صح
طيب جميل، احنا كده الاجتهاد يعني. طيب ننتقل لنقطة تانية مصاحبة للاجتهاد، مش الاجتهاد بقى بمعنى الاجتهاد لكن بمعنى التغير. ان انا اجتهد اتغير. انا دايما بقول من ساعة الاحداث انه دي كانت ثورة في ميدان التحرير او ثورة في اماكن اخرى من الدول العربية، ولكن هذا الـ 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 النموذج الكبير المركزي. انما على مستوى الافراد كل فرد يجب انه يتعظ من هذا الامر ويحدث في نفسه ثورة، وداخل الأسرة كل أسرة لازم أن تحدث ثورة، لأنه إذا استمرينا على ما نحن عليه من سلبيات ومن أخطاء يبقى احنا لم نتعلم الدرس. لأنه يعني أعظم ما في الأمر إن احنا فكرة إنه المستحيل بقى ممكن ما دام إيجابي، وإنه الصعب بقى ممكن يكون
قريب
سهل، وإنه العيوب يعني مهما كانت متأصلة قابلة للإصلاح، والشيطان حتى ممكن أجتهد عليه ونفسي أجتهد عليها وكسل أجتهد عليه. إزاي ناخد الفكرة دي كملمح من هذا الأمر وناخد منه طاقة ونقول للفرد تغير، يعني تغير في 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 ذاتك. يعني إذا كنا بنقول إن إحنا عندنا عيوب إن كان المصري بيعمل 37 ثانية ولا ما عرفش 23 ثانية في أو دقيقة في الشهر في اليوم، فطيب خلاص انا فرض هل احدث ثوره اذا كنت في عملي، واحدث ثوره في شخصيتي، واحدث ثوره في صفاتي، واحدث ثوره داخل كفرد في اسره، ولا لا ده احنا هتيفة ودي قضيه سياسيه وقضيه دوله، لكن على مستوى الفرد والاسره والمجتمع الضيق والحاره الضيقه مش ضروري نعمل ثوره ومش ضروري نعمل تغيير على هذا المستوى او ذاك المستوى.
أن هو الإسلام منهج إصلاحي، والمقصود بالإصلاح أن يتغير حالك من الأسفل للأعلى، أن ترتقي. والله تبارك وتعالى لا يعطيك إلا إذا يعني إلا إذا فعلت، وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه. قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي بيحدث الآن أن الناس حقيقة في مصر عندها إرادة للتغيير والتغير، يعني إرادة للتغيير والتغير. يعني مثلا في الجامعة، مثلا الجامعة فيها حرس كثير وفيها وفيها وفيها. الآن الشباب وأساتذة الجامعة والعمال والموظفون هم الذين يحرسون ما بين الجامعة. يبقى إذن إحنا وفرنا على الدولة ميزانية كبيرة جدا كانت تصرف في هذا الباب. إذن هذا تغيير وتغير، تغيير وتغير. فالإنسان قابل، لأن هو من طبعه الحضاري أنه قابل أن يتغير لما هو أفضل وأحسن. هذه واحدة. الأمر الثاني أن المطلوب في التغيير والتغير أن يكون لله، أن يكون لله. احنا درجنا طول حياتنا أن أي محاولة للارتقاء تكون من أجل العلاوة أو من أجل الحافز أو من أجل المكافأة. نحن نريد أن يكون التغير والتغيير لله أولا ثم لمصلحة البلد. إذن هذان أمران مهمان جدا، الأمر الأول الإرادة، الأمر الثاني النية. إذا تمت الإرادة والنية إن شاء الله سيكون هناك خير كبير، والله المستعان.
آمين إن شاء الله.
الله المستعان.
بالنسبة لموضوع اتحاد الأطياف الإسلامية وحدتها، بتوجه نداء حضرتك تقول إيه لهؤلاء وهؤلاء؟
يعني أقول يعني إذا كان الأعادي يتحدون في باطلهم فأهل الحق أولى أن يتحدوا على ما هم عليه من الحق.
متفائل
جدا، متفائل إن شاء الله طالما هناك إسلام.
طيب بالنسبة لأداب المرحلة، يعني المرحلة مرحلة فتنة، والأدب يعني بالمفهوم الشرعي أو الإسلامي يعني خير علاج لكل الفتن، إذا التزم الأطراف حتى لو نصف الأطراف بالآداب بيعم الخير، والشيطان يعني بيتحسر وينسحب. إيه الأداب اللي أنت شايفها أداب المرحلة كعناوين عامة كده يلتزم بها الجميع، علماء وعوام ومسؤولين وقادة والكل؟
يعني الأمر الأول النية الصالحة، النية الصالحة. الأمر الثاني قلة الكلام وكثرة العمل. الأمر الثالث التطاوع وعدم الاختلاف.
التطاوع يعني نطيع بعض.
التطاوع وعدم الاختلاف. الأمر الرابع العمل للمستقبل، العمل للمستقبل. الأمر الخامس إذا أثبت شيء لا يترك،
إذا
أثبت شيء لا يترك، يعني الحاجة اللي نعملها ما نسيبهاش.
الانتصارات يعني كسبنا أرض ما نضحيش بها.
أي ما نضحيش بها. نعم.
طيب ده للكل ولا
ده للكل؟
عايزين نخصص
ده للمسؤولين ولا المشايخ ولا الطلبة ولا أهل مصر الكرام، لأن أهل مصر فيهم الخير، وبيضة الإسلام لم تحمى إلا بجند مصر، والخير لم يخرج إلا من مصر. فبإذن الله تعالى أنا متفائل جدا أن الخير آتي وأن البركة قادمة وأن بلادنا ستنعم بخير كبير إن شاء الله.
إن شاء الله. طب أنت حضرتك العصبية، رسول وصانا وقال دعوها فإنها منتنة عليه الصلاة والسلام.
نعم نعم.
ما أنتش قلقان من العصبية والتعصب حتى بدعوة أن أنا المنهج الصح أو أنا الطريق الصح أو أنا صاحب الحق؟ ممكن تبقى دي آفة أو السوس اللي هينخر في جسد الفرصة ويضيعها مننا؟
العصبية نقيبة في كل صورها، حتى لو كانت على الأسماء الفاضلة. يعني المهاجري لما كاس على الأنصاري فتساور الحيان، تساور أي على أصواتهم، وحتى كاد بعضهم أن يقتل البعض الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأين بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالعصبية التي تؤدي إلى النفرة والنزاع هي مرفوضة، لكن إذا كانت العصبية تؤدي إلى التماسك، تؤدي إلى القوة، إلى قوة الدين وقوة البلاد، ليس في ذلك بأس. ابن خلدون أسس نظرية الدولة على العصبية، وخالد بن الوليد في معاركه كان يميز القبائل بماذا؟ برايتها، ويقول: حتى نعرف من أين نؤت. فإذا كان هناك مثلا أسلفية لهم اهتمام بالجانب العلمي الشرعي، الأخوة لهم جانب الجانب السياسي، وحصل بينهم احترام وتنسيق، ولكن بعد التفاهم، لأن هناك يعني عيوب وأخطاء معينة لابد أن تناقش وأن يغسل منها اليد، وحصل تنسيق، وهذا أمر جيد، وهذا أمر يؤدي إلى 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 الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فمسألة التطوع مطلوبة، مسألة اللين مطلوبة، العصبية التي تؤدي إلى الشقاق والنفرة والتدابر والاختلاف هذه مذمومة وهي منتنة وهي جاهلية، فإذا كانت الأنصار والمهاجرين دعوان فإنها منتنة، فذلك بما هو دونها ودونها ودونها، واخد بالك إزاي؟ فتعصب الأسماء هذا كلام قد يؤدي إلى فوضى، ولكن أنا أظن أن هذه كلها أمور مرحلية كلها، يعني كلمة الإخوان والسلف دي كلها أمور مرحلية، وفي النهاية سيكون لعز الإسلام وتعود الخلافة الإسلامية راشدة على منهاج النبوة كما بشرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وعندها لن نسمع لا إخوان ولا سلفية ولا تبليغ ولا ولا غير ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، وخيرهم وخيرهم الذي يبدأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور أحمد نقيب، جزاك الله خيرا. شكرا إخواننا المشاهدين، وندعو الله عز وجل أن يكون في توصيات كثيرة قيلت في هذا اللقاء، ويعني آداب وطموحات وأمال، نتمنى أن كل ده يتحقق ونلتزم به حتى على مستوانا كأفراد، على مستوانا كأسرة، لأنه التغيير والإصلاح والثورة والاجتهاد، حتى كل أم في البيت تجتهد في أن هي تجعل بيتها أفضل بيت وولادها أفضل أولاد، وكل إنسان مننا يعني يتخلى عن الأنا والعصبية ونبقى لحمة واحدة في داخل الأسرة وفي داخل في العمارة الواحدة أو في الشارع الواحد، مبادئ جميلة، وهي كلها هي دي ده هو ده ديننا، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نحيا به لنعيش بالفعل الحياة مع القرآن والسنة ونحيا بهما. نشكركم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب تراه.